بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هذه عشية أحد الشعانين وهو أحد أعيادنا. نزل فيه المسيح إلى أورشليم بصفته الملك الموعود به افرحي يا ابنة صهيون لأنه هو ذا ملكك يأتيك وديعا منصورا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. يقول الإنجيل أو فصل الإنجيل الذي قرأناه الآن إنه قبل الفصح بستة أيام ذهب يسوع إلى بيت عنيا وهناك صنعوا له أو أقاموا له وليمة عشاء وكان لعازر الذي أقامه من بين الأموات أحد الجالسين إلى المائدة وهنا كان هذا الحفل في بيت سمعان الأبرص. لم يعد أبرص المسيح له المجد قطع شفاه من برصه وعاد سليما صحيحا ويبدو أن هناك علاقة بين سمعان الأبرص وبين عائلة لعازر فإن مرثا كانت تخدم وأما مريم فأخذت قارورة طيب من الناردين الخالص الكثير الثمن نوع من العطر كان أثمن عطر معروف في ذلك الوقت الناردين الخالص يعني النقي لم يكن مضافا إليه شيء آخر الكثير الثمن وسكبته على رأسه ودهنت رجليه أيضا بالطيب. وهنا يجب أن نبين أن هذه القصة تختلف عن قصة المرأة الخاطئة المذكورة في إنجيل لوقا الأصحاح السابع. تلك الواقعة حدثت في بيت سمعان الفريسي، يعني هنا سمعان وهناك سمعان لكن بك سمعان الفريسي، أما هنا فسمعان الأبرص. وهناك امرأة خاطئة وكانت تبكي وتبلل رجليه بدموعها، أما هنا فليس هناك دموع إنما فرح وتهليل، لأن مريم هنا أخت لعازر من منطلق الفرح لأنه أقام أخاها من بين الأموات فجاءت بهذا الطيب تعبيرا عن شكرها وتحيتها للمسيح له المجد الذي أقام أخاها من بين الأموات. أقول هذا لنفرق ونميز بين القصتين ولا نخلط بينهما. فهنا المرأة هي مريم أخت لعازر، فكان تلاميذ المسيح حاضرين هذه الوليمة. فيذكر الإنجيل أن يهوذا أحد الجالسين إلى المائدة صعب عليه أن يرى هذا الطيب الخالص الكثير الثمن يسكب. يا لغباوة هذا الإنسان، عز عليه أن يسكب هذا على رأس وقدمي المخلص. فاعترض وقال لماذا كان هذا الإتلاف؟ أما كان ينبغي أن يباع هذا الطيب بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء؟ حجة ظاهرها معقول، حتى إن باقي التلاميذ انضموا إلى يهوذا في هذا الاعتراض لا وراء نية يهوذا، وإنما لما بدا أن هذه الحجة معقولة للعقل، غير أن القديس يوحنا يقول عن يهوذا وهو زميله قال هذا لا لأنه كان يبالي بالفقراء بل لأنه كان سارقا وكان الصندوق معه وكان يحمل ما فيه. فأبان هنا بالوحي الإلهي أن حجة يهوذا وإن كان ظاهرها معقولا ومقبولا منطقيا لكن النية الحقيقية لم تكن نية طاهرة. قال هذا لا لأنه كان يبالي بالفقراء، وإنما لأنه كان سارقا، وكان الصندوق معه وكان يحمل ما فيه. وجمال سيدنا أنه وهو يعلم كل شيء لم يزجر يهوذا ولا أظهر نيته، وإنما التفت إلى الناحية الأخرى، التفت إلى المرأة وأراد أن يشجعها على صنيعها وأن يشكرها وأن يحييها على ما صنعت. وهذا هو الأسلوب الإيجابي الذي نتعلمه من سيدنا، حتى لا يحول المسألة إلى معركة وينهال باللوم على هذا الرجل، إنما أراد أن يبرز فضيلة تلك المرأة وهي مريم وأن يمدحها على صنيعها. قال: دعوها لا تزعجوها، فإنها صنعت بي صنيعا حسنا، لأن الفقراء عندكم في كل حين، أما أنا فلست عندكم، يعني أنا سوف لا أقيم هنا، إنني عابر وعائد إلى السماء التي منها نزلت. لا تزعجوها فإنها عملت بي عملا حسنا. وهذا يرينا أن أعمال الرحمة وأعمال الخير والبركة التي يصنعها الناس الأفاضل والقديسون لمجد ربنا، الله هو الذي يكافئهم عليها، ولن يضيع أجر إنسان أعطى من أجل الله ومن أجل خير القريب. قال: إن هذه المرأة حيثما يكرز بالإنجيل في كل العالم يخبر بما فعلته هذه المرأة إحياء لذكرها، إحياء لذكرها. ومن هنا نتعلم كما نرى في كنيستنا الأرثوذكسية أن تكريمنا للقديسين وتمجيدنا لهم مغبوط عند الله، لأن فيه تحية ورد اعتبار، وأيضا فيه تشجيع للآخرين حتى إنهم يقتدوا بما صنعه هؤلاء الكبار. وطبعا أحسن رد على الذين يزعمون أن في تمجيدنا للقديسين معارضة لتعليم المسيح. قال: المسيح حيثما يكرز بالإنجيل في كل الخليقة يخبر بما فعلته هذه المرأة إحياء لذكرها. ولذلك نجد أن جميع الأناجيل أوردت هذه القصة، فإنجيل متى 26، متى 26 أورد هذه القصة، إنجيل مرقس 14 أورد هذه القصة، إنجيل لوقا أيضا، وهنا إنجيل يوحنا. هذا فضلا طبعا عن الإنجيل الذي يقرأ في كل مكان في المسكونة كلها. فنالت مريم أخت لعازر تقديرا وتحية، وكوفئت أن عملها بشر به، وأن هذا التبشير من رضا المسيح له المجد عما صنعت. لم يضيع المسيح وقته في أن يؤنب يهوذا، وإنما إيجابيا مدح هذه المرأة على صنيعها، بل قال أيضا: إنها صنعت هذا لتكفيني. المعروف أن الإنسان عندما يموت يكفنونه، وفي التكفين يعطرون جسده، وسيدنا كان على أهبة الآلام، لأنه بعدها بستة أيام كان الفصح وكان الصلب. فانظروا جمال التناول للموضوع، إن سيدنا يعتبر إن ما صنعته مريم تكفين مسبق له. يعني شوف قد ايه المسيح له المجد، اكسب هذا العمل كرامة ومجدا. وطبعا ده كله تحية من جهة جبر لخاطرها، لانها كانت موضع نقد وانتقاد من يهوذا ثم من سائر التلاميذ. فسيدنا رد اعتباره واعتبر عملها مش بس صنيع جيد، وانما اعتبرها ايضا بهذا العمل عملت على تكفينه قبل التكفين أن يتم في موعده بالدقة. هذا السبت ليسمى في المصطلح الكنسي بسبت العار. وفي عشيته الوليمة التي أقاموها له في بيت سمعان الأبرص. ولكن في الغد، الغد كان أحد الشعانين الذي أراد فيه المسيح له المجد أن ينزل إلى أورشليم راكبا ليبين أنه الموعود به بالأنبياء. جاء في نبوءة زكريا الأصحاح التاسع: افرحي افرحي يا ابنة صهيون، اللي هي أورشليم، افرحي وهو ذا ملكك، ملكك ملكك الملك بتاعك، ملكك يأتيك وديعا منصورا راكبا على أتان وجحف ابن أتان. ايه يعني ايه وديع منصور؟ لانه عادة الملوك يركب خيل من الأليق، دايما ان الملك يركب حصان، ما يركبش حمار، ما يركبش أتان. حسب عادة الوقت ده كان كده الملك يركب حصان، ما كانش طبعا فيه سيارات وما الى ذلك، انما كان يركب الحصان. انما هنا هو ذا ملكك يأتيك وديعا منصورا راكبا على أتان وعلى جحش ابن أتان. وديع اتخذ الوداع والتواضع، فبدلا من أن ينزل كملك راكبا على حصان، لا، أخذ وضع آخر، وديع منصور راكب على أتان وجحش ابن أتان. سيدنا له المجد كان باستمرار يمشي على رجليه، لم يرد عنه أبدا أنه ركب على أتان أو على جحش. يمكن لما كان مثلا لما جه الست العذراء، جت راكبة طبعا من الناصرة إلى بيت لحم، وكان هو في أحشائه. لما الست العذراء أمرت مع يوسف أن تدخل أرض مصر، كان سيدنا طبعا في حضنها. إنما فيما عدا ذلك لم يرد عنه أبدا أنه كان راكب، كان باستمرار بيمشي على رجليه، حتى أنه مذكور في حادثة المرأة السامرية أنه مشي على الأقل 6 ساعات عشان يوصل إلى السامرة، وعشان كده يقول لك جلس ليستريح على البئر. مش معنى النهاردة، مش معنى في هذا اليوم يصر المسيح على أن ينزل إلى أورشليم راكبا، كأنه يريد أن يبين بطريقة رسمية أنه هو بعينه الذي أنبأ عنه الأنبياء أنه الملك، الملك. وطبعا يمكن نتذكر نفس الست العذراء لما ظهر لها الملك إبراهيم، فمن ضمن الكلام اللي بيقوله لها على المسيح اللي هيولد منها ويجلس على عرش داود ولا يكون لملكه نهاية. وده اللي احنا بنقولها في قانون الإيمان، ليس لملكه نهاية، يعني المسيح ملك إلى الأبد. نعم، ملك إلى الأبد، هو ملك السماء طبعا، إنما نزل على الأرض. الأرض دي كان يملكها الشيطان الذي أصبح رئيس هذا العالم، إنما جاي المسيح من السماء عشان أيضا يؤسس من أهل الأرض اللي هم من تحت ملك الشيطان مجموعة من الناس يكون هو الملك عليه. وزي ما قال في المثل بتاع انجيل لوقا: ليؤسس لنفسه ملكا، ملكا. عشان كده احنا كمسيحيين ليه بنقول ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا؟ هو الملك بتاعنا، بس مملكة روحانية. زي ما قال لبيلاطس: نعم انا ملك، لكن مملكتي ليست من هذا العالم، لكن بحق الملكية، لأنه اشترانا بدمه فأصبحنا ملكا له. فهنا يبدأ ما يسمى بالملك الألفي. هنا الألف كما قال قديس أوغسطينوس ما هيش 1000 سنة عدا، لا، ده عدد رمزي، عدد رمزي. فكلمة 1000 جيل ولا 1000 دي رمز، لكن مش معناها 1000 عد. فالملك الألفي يبدأ من ساعة ما المسيح صلب وفدانا واشترانا بدمه فأصبح ملكنا. ملك، ويقول الكتاب المقدس ملك الرب على خشبه. بدأ ملكه بمجيئه من السماء، ولكن على الخصوص عندما صلبه واشترانا وأصبحنا ملكا له بحق الشراء. من هنا بدأ الملك الألف. وكلمة ألف هنا مش معناها عدد، إنما هي الفترة ما بين المجيء الأول والمجيء الثاني، ولكن لأنه يريدها أن تكون غير معلومة فغلفها بعدد من أعداد الكمال. وجاء في سفر الرؤيا الأصحاح 20 سفر الجليان: طوبى لمن له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للشيطان، ليس للموت الثاني سلطان عليه، لأنهم صاروا ملوكا وكهنة. طوبى لمن له نصيب في القيامة الأولى. القيامة الأولى دي غير القيامة الثانية. القيامة الثانية هي قيامة الأجساد اللي هتكون قبل يوم الدينونة، لابد من القيامة. تأتي ساعة زي ما قال سيدنا: يسمع فيها جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدين. لكن هنا بيقول طوبى لمن له نصيب في القيامة الأولى. يبقى القيامة الأولى دي إيه؟ القيامة الثانية هي قيامة الأجساد لقبل الدينون، لكن هنا بيقول طوبى. ما قالش بالنسبة للقيامة الثانية في طوبى أبدا. ليه بقى؟ لأن القيامة الثانية دي إجبارية، الأبرار والأشرار هيقوموا، فما فيش طوبى هنا. طوبى يعني الكلمة السريانية بمعنى يا لسعادة ويا لغبطة. لكن قال عن القيامة الأولى: طوبى لمن له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليه. الموت الثاني إيه؟ يبقى ده معنى كده أن في نوعين من الموت. الموت الأولاني اللي هو خروج الروح من الجسد، لكن الموت الثاني اللي هو المصير التعيس اللي هو الذهاب إلى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، ده الموت الثاني. الموت الأولاني كلنا هنموت، اللي هو خروج الروح من الجسد في نهاية رحلة الحياة. لكن هنا يقول إيه؟ هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليه، يعني حيعفوا من الموت الثاني اللي هو الهلاك الأبدي. الهلاك الأبدي لا، دول الذين لهم نصيب في القيامة الأولى. تبقى القيامة الأولى هي إيه؟ هي التي عناها المسيح له المجد، زي ما جاء في إنجيل يوحنا أصح 5 برضو: قال تأتي ساعة يسمع فيها الأموات صوت ابن الله. تأتي ساعة يسمع فيها الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. بغير تأتي ساعة يسمع فيها الذين في القبور صوته، لا، هنا تأتي ساعة فيها يسمع الأموات صوت ابن الله. مين الأموات دول؟ اللي هم أموات بالخطايا. وده التعبير ده استخدمه المسيح له المجد، لما واحد بيقول له، المسيح بيقول له تعال اتبعني، قال له دعني أولا أدفن أبي وحينئذ أتبعه. أم يرد عليه المسيح يقول له إيه؟ دع الموتى يدفنون موتاهم وأما أنت فتعال اتبعني. موتى يدفنون موتى، يعني إيه بقى؟ يعني الموت اللي تحت دول هيقوموا عشان يقوموا الراجل ده؟ لا، دع الموتى بالجسد يدفنون الموتى بالروح. بقى في موت بالروح وفي موت بالجسد. فهنا سيدنا بيقول تأتي ساعة يسمع فيها الأموات، هنا الأموات بالروح يعني الخطاة يعني، صوت ابن الله والسامعون يحيون. ما جابش هنا سيرة القبور. وكلمة سامع هنا بمعنى أطاع، اسمع كلامي يعني أطع كلامي. فاللي يسمعوا صوت المسيح ويطيعوه حيقوموا هذه القيامة الأولى، وعشان كده لهم الطوبة، لأنهم حيسمعوا كلام المسيح ويطيعوه ويتبعوه. من هنا جاءت الطوبة. يبقى هنا الموت الحكم الألف يبدأ من مجيء المسيح الأول، ثم الذين يقبلون المسيح بالإيمان يقبلونه مخلصا وفاديا ويعلنون تبعيتهم له، المسيح له المجد، يصبح ملكا عليهم. وعشان كده بقول، بنكرر الكلام، بنقول ان احنا بنقول ليه ربنا وإلهنا مخلصنا وملكنا. فبهذا يبدأ الحكم الألف لغاية المجيء الثاني. قبل المجيء الثاني بشوية يطلق الشيطان من سجنه، وده اللي حصل، اللي هو الفترة اللي احنا فيها. لسه ما جاش المجيء الثاني، لكن أطلق الشيطان من سجنه عشان يعمل الضلالة الكبيرة، واللي قال عنها الكتاب المقدس: لا يأتي المسيح في المجيء الثاني ما لم يأتي الارتداد أولا. وهنا الارتداد العقائدي الشيوعية الإلحاد اللادينية، وأيضا الارتداد الأخلاقي، دي تسبق المجيء الثاني، واحنا قربنا على المجيء الثاني. لكن يعني هنا سيدنا له المجد، كونه ينزل إلى أورشليم راكبا على أتان وجحش ابن أتان ليعلن رسميا أنه هو الملك، وملك إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. هتشوفوا الأيام اللي جاية لابد من حرب في فلسطين بين اليهود وبين العرب عشان بناء الهيكل. ولما كانت الأمم المتحدة لا تسمح لليهود أن يقيموا الهيكل، لأن في إقامة الهيكل إغضابا للفلسطينيين وللعرب ومن أجل البترول، فهيقوم الدجال الذي يرى في نفسه أنه هو المسيح الملك، إنه بناء على الوعود أن فيه مسيح ملك. لكن اليهود رفضوا المسيح الحقيقي، لكن لا زالوا منتظرين المسيح الملك. هذا هو الدجال الذي هيقول عن نفسه أنه هو المسيح الملك، وده طبعا هيبقى شرير جدا. ما بيصف الكتاب المقدس أنه إنسان الخطيئة، ابن الهلاك، المقاوم والمرتفع على كل ما يسمى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في الهيكل كإله. معنى ذلك أنه هيقدر يبني الهيكل ويتخذ من الهيكل قاعدة كرسي، ولكن بيقول إيه؟ يكون مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة، بآيات وعجائب كاذبة وخديعة الإثم في الهالكين. بعدين أيضا يقول: ويعطيه الشيطان كل قوته. شوف كلمة يعطيه الشيطان كل قوته، يعني الشيطان هيتقمصه، مش هو الشيطان، لكن الشيطان هيتقمصه. عشان كده هتكون مدة شر كبيرة جدا في فلسطين، وباللي قال عنها المسيح له المجد: ستكون ضيقة منذ لم تكن أمة على الأرض. وعشان كده رحمة الله بالبشرية ان في اثنين لغايه دلوقتي ما ماتوش، اخنوخ وايليا. فالله حاكم الكون حتى لا يترك الناس كده تماما. الشيطان الاثنين دول ينزلوا، اللي هم ما ماتوش لغايه النهارده. طب اي انسان يحيى ولا يرى الموت؟ مش معنى دول ما ماتوش يبقى دول محتجزين لرساله. اخنوخ يقول عنه الكتاب: صار مع الله ولم يوجد لان الله نقله. وفي كتب الكنيسة إن الملاك ميخائيل نقلوا على البكرات النارية. إيليا أخذته مركبة من النار وخيل من النار، لكن ما ماتش. لكن في وعد في ملاخي 4: ها أنا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم المفروض. قبل. يبقى الاثنين دول ما ماتوش ليه النهاردة؟ لهم رسالة. الرسالة دي أنسب وقت في أيام الدجال ما يكون موجود عشان يقاوم عمل الدجال، وبرضه هيضطهدهم ويقتلهم، لكن سيدنا له المجد من فوق. بعد كده هيبيد الدجال نفسه، يبيده الرب يسوع. إذا أبيد الدجال اللي كانت عليه معلقة آمال اليهود إن هو المسيح الملك اللي يحولهم إلى مملكة، إن هم دلوقتي النهاردة جمهورية، إذا أبيد الدجال يتنبه اليهود إلى الخطأ الذي ارتكبوه بأنهم رفضوا المسيح الحقيقي. فكده بعد كده يأتي يعني يطلبوا أن يتوبوا وأن يعترفوا بالمسيح الحقيقي، وربنا بحنانه وأبوته لأنه أبو الجميع هيعطيهم فرصة أنهم يرتدوا إلى الإيمان. بيقول الكتاب إنهم قطعوا لعدم الإيمان، ولكن إذا لم يثبتوا في عدم الإيمان سيطعمون في الزيتونة. فده وعد مسبق على أن اليهود هيخلصوا، لكن مش دلوقتي، بعد أن يأتي الدجال ويقوم بالمتاعب بتاعته الكبيرة. يتنبه اليهود بعد أن يفشل الدجال هذا الفشل العظيم، يتنبه إلى خطيئتهم ويطلبوا أن يدخلوا في الإيمان المسيحي، وربنا بحنانه هيعطي فرصة لهم مدام هيتوبوا ويعترفوا به. وده اللي قالوا الإنجيل اللي احنا بنقراه جمعة ختام الصوم امبارح، قال لهم مش هتشوفوا وشي تاني حتى تقولوا مبارك الآتي باسم رب. وهيقولوها بقى، بس امتى؟ بعد الدجال ما يجي ويفشل في مهمته، هيطلبوا أن يؤمنوا بالمسيح، وحينئذ بقى ويكون الدجال انتهى، ويعني الدور بتاعه كمان اللي عمله وهو يعني المقاومات في جميع الأديان، بعد كده اليهود هيؤمنوا بالمسيح فتصير الأرض وما عليها لمسيحنا، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. دي الأيام السعيدة اللي جاية، بس مش دلوقتي، بعد ما يجي الدجال ويقوم بمهمته ويعمل اللي يعمله، بعد كده نفس اليهود هيؤمنوا بالمسيح وتصير الأرض كلها لمسيحه. ودي اللي قال عنها دانيال النبي بعد ما تكلم عن اليونان والرومان وما إليهم، قال يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، إنها تفني وتسحق جميع الممالك وهي ثابتة إلى الأبد. واللي أشار إليها أيضا في الأصحاح الثاني عشر وقال طوبى لمن ينتظر ويعيش إلى 1335 يوما. أيام سعيدة جدا بالنسبة للمسيح المسيحية، لأنه حيكون بقى المسيح ملك إلى الأبد، ودي فترة سعيدة بالنسبة للديانة المسيحية. ولن يكون هناك انقسام، ولن تكون مذاهب، إنما واحد المسيح وحده الملك وملك إلى الأبد. أدي السبب يا أولادنا ليه المسيح أصر في هذا اليوم على أن ينزل راكب، عشان يبين أنه حقيقة الملك الموعود اللي هم اليهود رفضوه، لكن هو المسيح الحقيقي. وأدي السبب لماذا الكنيسة بتعتبر هذا اليوم يوم أحد الشعانين عيد من الأعياد الكبيرة بتاعتنا، الأعياد السيرية، لأن المسيح أعلن فيها أنه هو الملك وملك إلى الأبد. وشوفوا الجمال، ركب على أتان وجحش. طب ليه اتنين؟ وإزاي يركب على اتنين؟ اللي قال الكلام ده متى الرسول، إنجيل متى كتب إلى اليهود، راكب على أتان وجحش ابن أتان، وبيقول ركب عليهما. لكن الأناجيل التانية بيتكلم عن الحمار لما نزل إلى بالحمار راكب على جحش، مفيش تعارض بين الاتنين. طب نحل المشكلة دي ازاي؟ هو الأول ركب على الأتان لأنه إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، الأول ركب على الأتان عشان يبين إنه وفي بالوعود التي وعد بها الآباء الكبار، فجاء أولا إلى اليهود، ركب على الأتان، والأتان ترمز للأمة اليهودية لأنها تمرست على الركوب، تمرست على الركوب لأنه أتاها أنبياء كثيرون من قبل الله وما إلى ذلك، لكن لأنهم رفضوه فلم يشأ أن يقهرهم على أن يقبلوه، بل اتخذ من رفضهم له تبريرا ليفتح الباب للأمم غير اليهودية زينا احنا كمصريين واليونان والرومان والإنجليز والفرنسي إلى كل الأمم غير اليهودية. ركب على الجحش بعد ما ساب الأتان، والجحش نجس بنظر اليهود، والأمم غير اليهودية نجسة، لكن لما رفضوه سقطت حجتهم فركب على الجحش ونزل بالجحش إلى أورشليم. وهنا كما جاء في إنجيل لوقا 19 وهو راكب على الجحش في هذا اليوم بالذات بكى على أورشليم، مع العلم أنه سبق فأصدر قرارا بأنه لاك ها أنه يهلكهم هلاكا سريعا، وده تم طبعا بعد صعود المسيح بأربعين سنة، وهلك اليهود في الحرب التي أقامها عليهم تيطوس من قبل الدولة الرومانية، لما أرادوا أنهم يقوموا بحملة ضد الحكومة الرومانية، فأرسل الإمبراطور حملة تأديبية بقيادة تيطوس وفعلا دمره. شوف سيدنا برضو بحنانه، على الرغم أنه هو القضاء وهو نطق به وقال يعني ماذا يصنع صاحب الكرم بأولئك الكرمين الأردياء؟ أقول لكم إنه يهلكهم هلاكا سريعا ويسلم الكرم إلى آخرين. فالحكم بالهلاك، ومع ذلك وهو نازع على الجحش بكى بكى. أتبكي يا رب في هذا اليوم؟ الجماهير بتهتف من حنانه وحبه وعطفه، حتى هؤلاء الذين أهنوا برضو بيبكي عليهم. آه يا أورشليم، لو علمت ما هو لسلامك، كان جاي أمد إيدي للسلام، ولكن قد أخفي عن عينيك. تأتي أيام يحيط بك الأعداء بالمتاريس ويطوقونك من كل ناحية ويدكونك وبنيك فيك لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليه، كم من مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، لم يعد بيتي، بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. وفعلا أصبح يشغله مكان الهيكل ده أعدى أعداء اليهود اللي هم الإخوان المسلمين، يقول لك أكثر الناس عداوة للذين آمنوا الذين هادوا، كل ده عقاب إن الهيكل مكانه مش بس يبقى خراب ولكن يشغله أعدى أعداء اليهود. وده طبعا اللي حيمهد للمتاعب اللي جاية دلوقتي في الشهور الجاية ولا في السنوات القريبة جدا اللي جاية، لأنه لابد من حرب بين الاثنين، اليهود وقد رجعوا يا شاء الله، يا شاء الله ان الاتحاد السوفيتي يتفتت، اتحاد يوغوسلافيا يتفتت، يهود يجوا من الحبشة، يهود يجوا من المغرب، يهود يجوا من اليمن، هذه الهجرة الكبيرة قوي. طب عاوزين يبنوا الهيكل لان لهم 2000 سنة العبادة اليهودية العامة معطلة لان الهيكل غير موجود، وقد رجعوا الآن عاوزين يبنوا الهيكل. كيف يتبني الهيكل في المكان اللي بيشغله المسجد الأقصى وهو عند الإخوان المسلمين هذا المسجد مكان الإسراء؟ سبحان من أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعشان كده الركعة فيه تسوي 50,000 ركعة في أي مكان، هتتحل المشكلة دي إزاي؟ يبقى لابد من حرب آتية تمتد لا بهيئة الأمم المتحدة ولا غيره، يطلع كزعيم روحاني باعتباره المسيح الملك. فالأيام اللي جاية هتشوفوا في قد إيه أمور كثيرة هتتم، لكن هتنتهي أخيرا أن المسيح ملك إلى الأبد ولا يكون لملكه. عشان كده هذا العيد أحد الشعانين له هذه القيمة، عشان كده الكنيسة بتعتد بهذا اليوم وتعتبره عيدا كبيرا، لأن فيه المسيح أعلن أنه هو المسيح الملك وملك إلى الأبد. اللهم صل وسلم.